الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
والصحب والآل
والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كلين بذال كلين شيال كلين بذال أو كلين شيال هم الرسالة والبشر كلين شيال.
ما هي الشروط العشرة لمفاتيح الثروة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن يكون التاجر سفيرا؟ ماذا يعني أن يكون الإنسان صناعيا؟ وما الفرق بين الصناعة والتجارة؟ هل يصلح ما قاله النبي قبل 14 قرنا أن يكون منهاجا لتجارنا اليوم؟ هل لدى النبي صلى الله عليه وسلم أساليب ليصبح الإنسان ثري؟
الغنى ليس هو الغنى المادي، وإنما أيضا هناك الغنى أنواع. غنى النفس هو غنى، والغنى المادي هو من أنواع الغنى. إذا أردت أن أكون غنيا أتقي الله سبحانه وتعالى فيما أمر يأتيني الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الشغل يعني ما بيخلي حدا فقير.
أقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. في أحاديث كتير يعني تحض على العمل.
والله العمل والدعاء لله تعالى يعني
علمنا كثير انه نسعى ونشتغل، وعلمنا تجاره، وعلمنا انه ما بصير يعني نقعد ونستنى رزقه ما بتجي لعنا.
يعني هلا بنرجع نحن للقديم، الزكاه هي كنز، حتى وصلت بايام الاسلام انه على باب المسجد حطوا الزكاه رجولا او مثل ما هو ما حدا اخذه، لانه كل الناس صارت غنيه.
هلا الواحد لازم يشتغل، حتى في القصه تبع الحطاب انه قال له لازم تروح تشتغل وتكسب المصاري. لا، الواحد لازم يشتغل ويعمل.
قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير. فالغنى هو أفضل من الفقر. الإنسان أن يسعى، يجب أن يسعى أن يكون غنيا.
هو أعرف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي آيات قرآن مثل سورة الواقع أنها تفتح الرزق والأمور هاي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالتجار. النبي عليه الصلاة والسلام علم التجار مفاتيح الثروة. لماذا؟ لأن الإسلام، وكما نؤكد في هذا البرنامج الأحبة والمال، نريد من المسلم أن يكون عزيزا، أن يكون قويا، أن يكون ثريا. كان هناك بائع يريد أن يبيع منتجا جديدا، والمشكلة دائما كما يعرف التجار المنتج الجديد. خرج صاحب هذا المنتج الجديد يريد أن يعرض منتجه على أسواق في بلدته، لكن الجميع أبى أن يشتري منه. ثم خرج إلى أسواق أخرى، وهذا شأن التاجر الماهر، خرج إلى أسواق أخرى ولكن للأسف لم يشتري أحد منه هذا المنتج الجديد، بل على العكس طردوه وشتموه وركلوه وآزوه. لماذا؟ لا ندري. ثم يأس من هؤلاء جميعا، ولما كان في طريق العودة صادفه شرطي. قال: ما رأيك أن أغلق جميع الدكاكين التي لم تشتري منك؟ قال: نعم أريد ذلك، لأنهم آذوني وضربوني وركلوني. ففعلا أغلق جميع هذه الدكاكين، ولما عاد إلى بيته وجد نفسه خالي الوفاض. المنتج لم يباع، الدكاكين المحتملة لأن تشترى منه قد أغلقت جميعا. هذا ما يحدث مع بعض تجارنا اليوم، ينفذ صبرهم بسرعة، لا يقدرون على تسويق منتجهم الجديد. في مقابل هذه القصة كان هناك رجل بدأ وحده في الدعوة إلى الله عز وجل، هو النبي عليه الصلاة والسلام. خرج بهذا المنتج الجديد، كل إنسان يبيع، حتى الفكرة أنت تبيع فكرة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يروج لفكرة التوحيد، يريد أن يروج لهذا الدين الجديد، هو لوحده. ماذا يصنع؟ بدأ بنفس الخطوات التي يتعامل بها أي بائع لمنتج جديد، ولكنه كان مؤمناً بما يحمل، مؤمناً بهذا المنتج، مؤمناً بهذه الفكرة هذا اعتقاد. خرج إلى أهله وذويه رفضوه، قام فيهم عمه أبو لهب وقال تبا لك ألي هذا جماعتنا، لم يأس، ذهب إلى أسواق أخرى، ذهب إلى الطائف. ماذا صنعوا به في الطائف؟ ركلوه وآزوه وضربوه حتى سال الدم من قدميه الشريفتين. ماذا صنع؟ أتاه كالذي أتى صاحبنا الشرطي، أتاه الآن ملك الجبال، قال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ماذا صنع؟ هل دعا عليهم؟ وهذا بين قوسين، عندما نقول أن سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد بني آدم ولا فخر، فلأنه صنع ما لم يصنع الأنبياء من قبله، لم يدعو على قومه ولم يأمر بدمارهم لأنهم لم يستجيبوا لدعوته، بل صبر وقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. كذلك شأن البائع، عسى أن يكون هناك تاجر آخر وابن هذا التاجر من يشتري مني هذه البضاعة. عاد النبي من الطائف، ماذا صنع؟ هل وقف مكتوف الأيدي؟ هل توقف عن الدعوة إلى الله؟ لا، بالعكس، بدأ أول ما بدأ بأخذ الإجارة من المطعم بن عدي، وجد من يحمل معه هذه الرسالة فقط ليعطيه الفرصة ليتحدث عن الله عز وجل. ثم لما كانت القبائل كان يعرض نفسه على القبائل، فقط يطلب منهم اسمعوا مني، فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما استقر الأمر وعلموا بيقينه مما يدعو، الكل دخل في الإسلام وبدأ الجميع يعرفون صدقه، لأنه كان صاحب رسالة. المطلوب من التاجر اليوم أن يكون صاحب رسالة. ماذا نعني بالرسالة؟ التاجر صاحب رسالة، وأعني بذلك التاجر المسلم، لأن الجميع يبيع ويشتري، الجميع يسعى نحو الربح، ولكن التاجر المسلم لديه مع تجارته رسالة، هو صاحب معتقد، هو لا يبيع أي شيء ولا يشتري أي شيء ولا يربح من أي شيء ولا يتاجر مع أي أحد، لديه رسالة تحمله لكي يكون صاحب منهج من خلال تجارته، وهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مفاتيح عشرة سنذكرها بالتفصيل، هي التي تساعد الجميع على النجاح، والتي هي خلاصة تجارب عشرات الشركات التي نجحت في العالم. أول هذه الخصائص أن الذين ينجحون لديهم حلم ورؤية عما يريدونه، والنهاية واضحة في ذهنهم. هذه الفقرة أن النهاية واضحة هي من أولويات النجاح، لا يمكن أن تتصور نجاحا دون أن ترى بأم عينك وأنت في مكانك ماذا سيحدث بعد سنوات، بعد عشر سنوات. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرى الفتح مكة وهو في أول يوم من أيام دعوته، كان يرى جموع المسلمين وهي تدخل الجنة أفواجا أفواجا وهو في أول يوم من دعوته. الفقرة الثانية، يدرسون أعمالهم، وإذا لم تخطط للنجاح فقد خططت للفشل، وهكذا فعل النبي في الهجرة. درس الهجرة يجب أن يقرأ كتخطيط للعمل. النبي لم يغادر كما غادر الناس، اتخذ طريقا من الجانب الآخر، ولو راجعنا مخطط طريق الهجرة لوجدنا أن النبي يأخذ طرقا غير التي يسير عليها الركبان ليصل إلى هدفه، فقد خطط للنجاح ولم يشأ أن يقول كما يقول بعض تجارنا اليوم أنا أفتح دكاني ورزقي على الله، دون أن يتخذ الأسباب التي تدعوه للنجاح. ثالثا، يحبون المخاطرة والمغامرة. النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء أن يعمل كما يعمل الناس، منبر خاص وموعد خاص ودروس خاصة، لن يستمع إليه أحد، كان يغامر، ذهب بنفسه إلى الطائف وعانى ما عانى، عرض نفسه على القبائل، عانى من الأذى ما عانى، لأنه يحمل هذه الصفة، صفة المغامرة، ولكنها المغامرة المحمودة. النقطة الرابعة، يتعلمون من الفشل والأخطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ماذا يعني؟ هذه قاعدة اقتصادية، الفرق أيها السادة بين التاجر المسلم والتاجر غير المسلم، وأعني هنا التاجر المسلم المتواكل، ولا أعني هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الدين. بعض المتواكلين عندما يدخل في مشروع ما يبدأ بالعمل ثم لا يلبث إلا أن يقول لك: قدر الله علي بأني لا أربح، سأغلق دكاني وسأبحث عن عمل جديد. هناك قاعدة في الاقتصاد تسمى المرونة. ما هي هذه المرونة؟ يجب إذا خسرت في عمل ما أن أعود أدراجي فأدرس لماذا خسرت؟ هل كانت من السوق؟ هل كانت من البضاعة؟ هل كانت من طريقة تعاملي مع الزبائن؟ هل كانت بسبب الموسم؟ يعني لدينا في بلاد الشام ما نبيعه اسمه القمر الدين، هذا المنتج لا يباع إلا في شهر رمضان المبارك. فلو أتى إنسان في صبيحة أيام عيد الفطر يريد أن يبيع هذا المنتج لن يبيعه ولو رضي بـ10% من قيمته. النقطة الخامسة: لديهم نفس إيجابي ولو في أحلك الظروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان درسا في هذا أيضا. الأصنام حول الكعبة أكثر من 360 صنما حول الكعبة، 21 عاما والنبي يزور الكعبة ويطوف حول الكعبة ويصلي أمام الكعبة ولم يشأ أن يحطم الأصنام، حتى أتى الوقت المناسب فحطم الأصنام لا بيده فقط بل بأيدي عباد الأصنام، فكان له هذا النفس الطويل. النقطة السادسة: لديهم حب للعمل يبلغ حد الهاجس، وقالوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندما تبدأ بالعمل كما ذكرنا في قصة الطائف لا تتوقف حتى ينتهي العمل. النقطة السابعة: يعرفون أولوياتهم ويصبرون على تنفيذها. كان سيدنا عمر يقول: ما خلق الله موتة أحب إلي من بعد الموت في سبيل الله من موتة أموت بها وأنا أضرب برحلي أبتغي رزق الله عز وجل. النقطة الثامنة: يبحثون دائما عن حلول لا عن أعزار. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة في الأرض، شاة ميتة، فمر من أمامها الأصحاب وقد وضعوا أيديهم على أنوفهم من رائحتها، ماذا فعل النبي؟ قال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ في هذه الميتة شيء نستفيد منه، هذا الجلد المدبوغ. وروي عن السيد المسيح أنه رأى مرة شاة فقال: هل نظرتم إلى بياض أسنانها؟ النقطة التاسعة: لديهم قدرة عظيمة على استثمار الوقت والجهد. قيل لعبد الرحمن بن عوف: بما أصبحت أثرى الناس؟ بما صرت غنيا؟ قال: ما رددت بيعة بدرهم قط وما بعت بيعة بآجل. اليوم من هو التاجر الناجح الذي يستطيع أن يتعامل بحرية مع رأس المال؟ هو التاجر الذي يبيع نقدا، ولكن كيف أبيع نقدا إذا كانت الأسعار مناسبة للناس؟ لذلك يعرفون هذه الأولويات ويتعاملون معها. النقطة العاشرة: لديهم القدرة على الإقناع والتأثير. ماذا يعني هذا الكلام؟ للأسف لماذا نجد بعض التجار من غير المسلمين يقنعون الناس بشراء بضائعهم ويروجون لها وهم يحملون هذا الصبر وهذا الإصرار، بينما أصحاب ديننا وأصحاب أمتنا وأصحاب وطننا لا يحاولون أن يروجوا لمنتجاتهم. قضية المنتج وماذا نبيع نتابعه بعد الفاصل. لماذا حتى هذه اللحظة نحن نتاجر بمنتجات غيرنا؟ كلمة قاسية قرأتها للدكتور عبد الحليم عمر رئيس المركز الاقتصادي الإسلامي في مصر، يقول إن حجم ما يباع أيام الحج الأكبر يعادل 1.5 مليار من الدولارات فقط للبضائع المشترى من غير بلاد المسلمين. صحيح أن التجارة مدخل شريف وطاهر، ولكن كما قلت التاجر صاحب رسالة. لماذا لا نستثمر أموالنا في بلادنا؟ أعجبك منتج، لماذا لا تنتج شبيها له؟ لماذا لا نخترع منتجات؟ لدينا عقول جبارة تحوي أفكارا رائعة. هذه رسالة أريدها من هذه الحلقة، ولعل اقرأ من أكثر ما تنادي به هو أن تكون للتجار المسلمين مكانة يراد منها أن يكونوا الشامة بين الناس. سأستعرض وإياكم رسالة الإسلام إلى التجار مع ضيفنا الكريم.
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أخرجوا من أسواقنا من لم يفقه في دين الله. ذلك أن الذي يتفقه في دين الله يحسن الصدق في القول ويحسن الأمانة في العمل. أما إذا لم يكن هناك فقه فربما من لم يتفقه بأمور التجارة كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: فقد ارتطم بالربا ثم ارتطم ثم ارتطم. إذن قد يقع أثناء البيع والشراء في مسائل يظنها أنها في الطريق الصحيح ولكنه يجانب الصواب فيقع في الحرام. وأكبر حرام في البيع والشراء هو التعامل بالربا. وبالتالي نقول دعوة إلى أصحاب المهن أيا كانت هذه المهنة، حتى مهنة الطب ومهنة الهندسة ومهنة المحاماة، أي مهنة سواء كانت فكرية أو عضلية، لابد لمن يقدم على عمل أن يتعلم ما هي آداب وأخلاق وأحكام. يعني ليس فقط أن نتعلم الأخلاق والآداب بمقدار ما أن نتعلم أحكام هذه الأعمال التي نقوم بها، لأن أصل الشريعة ضوابط وقواعد تجعل الإنسان يسير في الطريق الصحيح. ونحن في قولنا في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم ليس فقط الدين بمعناه الإجمالي، بل الدين بمعناه التفصيلي، في كل قول من أقوالنا، في كل عمل من أعمالنا، في كل سلوك من سلوكاتنا، في كل تصرف من تصرفاتنا.
شكرا لضيفنا الكريم. الإسلام يحذر هؤلاء الذين يتعاملون بالتجارة من عدم توثيق الدين، من عدم إيجاد دفاتر المحاسبة. وأطول آية في القرآن هي آية المداينة التي في آخر سورة البقرة. ويجب على التاجر إذا أراد أن ينجح في تجارته لابد من أن يتعامل أول ما يتعامل بالحسابات وبدفاتر المحاسبة. وبين قوسين أقول إن علم المحاسبة هو علم إسلامي، المحاسبة علم إسلامي، وقد أوجده العالم النويري قبل 1300 سنة، وهو أسبق من لوقا باشيلو الذي ينسب إليه القيد المزدوج الذي ينسب إليه المحاسبة في عالمنا اليوم. انتبهوا إلى هذه القضية الهامة بالنسبة للتجار. من أبواب الصدقات الغارمين. من هم الغارمون؟ لدينا مصارف للزكاة ثمانية: إنما الصدقات للفقراء إلى أن قال تعالى والغارمين وفي سبيل الله. الغارمون هم تجار. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنك إذا كنت تاجرا مسلما تدفع من زكاة أموالك، فإذا لا سمح الله يوما ما أصابتك فاقة فيمكن أن تأخذ من أموال الزكاة. يعني هذا تأمين تكافلي، تأمين اجتماعي للتجار. الغارم هو بالأصل كان لديه مال ثم كثرت عليه الديون بسبب قدر من الله، وقد بينا أن هناك قدر من الله وفي هناك صنع من البشر. فإذا كان الأمر قدرا من الله، لديك متجر احترق، أصابه الماء، كانت هناك حروب، كانت هناك كوارث ولزمتك الديون، جاز لك أن تأخذ من مصرف الزكاة مصرف الغارمين. إذن في إنفاق التاجر ضمان له، تأمين على أمواله في أنه بإذن الله عز وجل سيعود ليؤسس رأس ماله من جديد. أيضا من النواحي التي تكون من مفاتيح الثروة أن نستعين بخبرات الآخرين. من خبرات الآخرين هناك بعض القوانين التي يتعامل بها التجار عالميا. يعني اليوم كل إنسان يأتي ببضاعة، ولكن كيف أعرف الطرق التي تجعلني أربح فوق غيري من المرابح؟ هناك ثلاثة أمور يجب مراعاتها عند بيع أي سلعة، وهي السعر، الجودة، الخدمة، والتي تسمى البرايس والكواليتي والسيرفيس. ماذا تعني هذه الكلمات؟ يعني لا يكفي أن أتي بالسعر الجيد، البعض يأتي بالبضائع الرخيصة ثم لا يلبس إلا أن يفقد سمعته في السوق لأنه أتى ببضائع رخيصة فقط، هذا لا يكفي. ولا يكفي أن تأتي بالبضائع الجيدة، ربما تكون البضائع جيدة ولكنها غالية. ولا يكفي السعر والبضاعة، يجب أن تضيف إليها الخدمة. فماذا يعني أن تفتح متجرا كبيرا في مكان جيد وقد درسته جيدا وأسعارك مناسبة وبضائعك جيدة ولكن الخدمة للزبائن سيئة؟ ليس لديك مهارات في البيع والشراء، ليس لديك معرفة في استقبال الزبائن، لديك موظفون لا يعرفون كيف يبيعون ولا يشترون. يجب عندما أبدأ بتجارة ما أن أدرس نقاط القوة. يعني الآن أنا في سوق خليجي، ما الذي ينبغي أن آتي به من بضاعة إلى هذا السوق؟ طبعا البضاعة للسوق الخليجي تختلف عن البضائع في السوق الأفريقي، في السوق الآسيوي، لكل منطقة بضائعها وتجارتها، وأدرس فيها نقاط القوة، نقاط الضعف، أدرس الفرص والتهديدات. مثلا السيارات، لو أردت أن أستورد سيارات وأنا تاجر أتعامل بهذا النوع من البضائع، فما نقاط القوة إذا اشتريت هذه السيارات لمنطقة كالخليج؟ من نقاط القوة أنني أستطيع أن أبيع هذه السيارات ولو كان استهلاكها للبنزين كبير، فالبترول والبنزين رخيص في هذه المنطقة، ولكن لا يمكنني أن آتي بسيارات ذات استهلاك عالي للبنزين لبلد مثل بريطانيا مثلا حيث أسعار البنزين مرتفعة جدا. من نقاط الضعف، لا يمكنني أن أشتري سيارات ليس فيها مكيفات وآتي بها إلى دول الخليج، هذه نقطة ضعف. فلو عرض علي أي تاجر أن يبيعني سيارات رخيصة ولكن ليس فيها مكيفات، هذه نقطة ضعف. إذن عندما أبدأ باتخاذ القرار أبحث عن نقاط القوة، عن نقاط الضعف. ماذا لدينا أيضا؟ الثريتن، التهديدات، ولدينا الأوبورتونيتيز، الفرص. الفرص هي الموسم الآن، هل إذا أحضرت سيارات الآن في هذا الموسم يصلح؟ مثلا هناك عطلة في الصيف لأكثر دول الخليج يسافرون خارج بلدانهم، هل من المعقول أن آتي بكميات ضخمة من السيارات في وقت الناس فيه في إجازاتهم؟ ربما في نهاية العام الدراسي، ربما في بداية العام الدراسي، أما في وقت الإجازة آتي بالكم الهائل من أنواع البضائع، سيارات وغيرها، والناس كلهم قد أو سافر بعضهم إلى السياحة وإلى خارج بلدانهم. أيضا من التهديدات أن أراعي القوانين، هناك بلاد لا تسمح بدخول مثلا السيارات التي عمرها فوق 3 سنوات، فلو أتى تاجر مسلم يدعي التوكل على الله واشترى آلاف من السيارات وحمل البواخر وأتى بها إلى دول الخليج ويقول لقد اشتريت لكم سيارة $1,000 $500 سيارة، إنه سعر رخيص وأنا أجيد المنافسة في الأسعار وسيارات جيدة تحتمل كل الظروف القاسية وفيها مكيفات، ولكنه لم يراعي القوانين، هناك قوانين تمنع دخول هذه السيارات. إذن هذه شروط 4 يجب أن يراعيها التاجر عندما يقدم على تجارته، وهي من لب الإسلام. إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. لم يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام في حياته هكذا هملا مشاعا. اقرأوا غزوات النبي قراءة أخرى من خلال التهديدات، من خلال الفرص، من خلال نقاط القوة ونقاط الضعف، ستجدون أنه ليس في معارك النبي عليه الصلاة والسلام معركة واحدة دخلها دون أن يدرس جميع الاحتمالات، وهو ما نحتاجه في تاجرنا المسلم اليوم. تعرفنا في هذه الحلقة كيف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام التجار ليزدادوا ثراء وليزدادوا ثقة بأنفسهم. تعرفنا أن هناك شروطا 10 للتجار الذين يعملون بالتجارة في أنحاء العالم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال رحلته إلى الطائف وهجرته كان فيها جميع هذه الدروس. تعرفنا إلى أن هناك قوانين يجب أن يتبعها التجار من خلال قانون سوات الذي يبحث عن الفرص والتهديدات ونقاط القوة ونقاط الضعف، وإلى الشروط التي يجب أن نتعامل بها مع السلعة من خلال السعر والجودة والخدمة. تعرفنا أيضا إلى أن الفارق الذي يحمله التاجر المسلم عن بقية التجار هو هذه الرسالة، فالتاجر المسلم هو صاحب رسالة، وأن الذين فتحوا البلاد من غير حرب هم التجار الدعاة. تعرفنا في هذه الحلقة على أن الغارمين هي المنفذ والمؤل للتجار الذين تصيبهم الفاقة في لحظة من اللحظات، وأن على التاجر المسلم أن يخصص شيئا من أمواله في سبيل الله. وأخيرا يجب أن لا ينسى التاجر أن يتعلم من أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي ما يدعوه لأن يأكل المال الحلال الذي هو غاية التاجر من عمله. كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام التجار تجنب الخسارة؟ ما معنى القوي الأمين؟ ما معنى حفيظ عليم؟ هل الخسارة في التجارة قدر أم من صنع البشر؟ كيف يمكن للتاجر أن يتجنب خسارته وهو يعيش في عالم متخبط من الظروف والضغوط؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال
والصحب
والآل، والصحب والآل، يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل
كالغيم هطال كسل سيال، كالغيم هطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال
لا 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 لا